السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: وقل رب زدني علما. ويقول الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة خير بعبد الله، وعلامة خير بأمة الله. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان من الجدير بنا أن نتفقه في ديننا. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. ألم تروا أن الله سبحانه قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند بعض نسائه بعد صلاة الصبح ورجع وهي ما زالت تذكر الله، قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. قد يكون معك على سبيل المثال جنيه واحد تنفقه على شخص تأخذ 10 حسنات، هو نفسه تنفق على شخص قريب لك محتاج تأخذ 20 حسنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فيعظم الأجر بسبب الفقه في الدين، بل وقد تحرم خيرا بسبب قلة الفقه في الدين. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مالا، فجاء عمر بالمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذه وتموله، فإنه رزق ساقه الله إليك. قد لا أكون محتاج وأخذه وأتموله ثم أتصدق به فيعظم أجري عند الله سبحانه وتعالى. فالفقه له أثر عظيم في ارتفاع الدرجات وعلو المقامات. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. فالمبلغ قد يفقه من الحديث ويأخذ فوائد أكثر من الذي سمع الخبر. في هذا الصدد أتناول مسألة من المسائل ذات أهمية، وهي مسألة الإنفاق. فالإنفاق له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الجهاد في سبيل الله له فقه، والحج له فقه، كذلك الإنفاق له فقه. نعم، قد حث الله على الإنفاق في عدة آيات من كتابه، فقال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وجاء الحث في الأحاديث القدسية كذلك: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم في الصباح ملكان، واحد عن يمين الشمس اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملك يدعو على البخيل وآخر يدعو للمنفق. وتتوالى النصوص للحث على الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك. وقد قال الله تعالى في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء قدمت على الضراء، قد أنفق في الضراء في عند المصائب عند الجنائز لإطعام الفقراء، وقد أنفق في السراء إقامة العقائق التي حث عليها الرسول أو الأضاحي أو إطعام الصالحين أو أي مناسبات فيها أجر أيضا. ونصوص متعددة وردت في الإنفاق والحث على هذا الإنفاق، لكن كما لا أخفى عليكم أن كل شيء له فقه، فالناس في شأن الإنفاق ما بين مبذر مسرف لا يحبه الله، وما بين شحيح بخيل مصاب بأشر الأدواء وهو داء البخل، فكلا طرفي الأمور ذميم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فأنت يا مبذر الله لا يحبك، أنت يا مسرف الله لا يحبك. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنه لا يحب المسرفين، وأنت يا بخيل بك شر الأدواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان ينفق ويبذل في الخير ويولم على رسول الله إذا تزوج. فكلا طرف الأمور الذميم، المبذر مذموم والبخيل مذموم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يتعوذ بالله من البخل، ويعلم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه أن يقول بعد الصلوات ما كان النبي يقوله: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. الأحاديث نصوص متعددة في التحذير من البخل، ونصوص أيضا في ذم الإسراف. وكما لا أخفى عليكم أن الإسراف أمره نسبي، الإسراف أمره نسبي، قد أنفق أنا في الشهر مثلا 5000 جنيه ويكون مسرفا مبذرا، وقد ينفق غيري 50,000 جنيه ولا يكون مسرفا، فهو بالنسبة للدخول. فالإسراف أمره نسبي، والشخص يذم إذا كان بخيلا، ولكن لا يلام على كفاف. إذا كان فقيرا لا يلام على كفاف. قال الرسول عليه السلام: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. قد كان من الصحابة من يطوف بالبيت ويلازم دعوة، ينقل هذا عن عبد الرحمن بن عوف، وكان ثريا رضي الله عنه. كان عبد الرحمن بن عوف يطوف حول الكعبة يلزم دعوة: ربي قني شح نفسي. فيقول له قال: لماذا تحافظ على هذه الدعوة؟ يقول: إنك إن وقيت شح نفسك فقد أفلحت كل الفلاح، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي: شر ما في رجل شح هالع أو جبن خالع، جبن زائد يخوفك وتكون دائما خايف، وشح شديد فيه إمساك شديد. فكلا طرفي الأمور ذميم. فللنفقة فقه، أولا قدر كم أنفق. فهذه مسألة نسبية ترجع إلى حالي ودخلي، كم أنفق حتى لا أكون مبذرا ولا أكون بخيلا. هي معادلة بين الأمرين، لا أريد أن أكون سفيها مبذرا ولا أريد أن أكون شحيحا، مذموما. قد كان العرب من قبل يذمون من يبخل أشد الذم، ويقول قائلهم: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. يعني يقول يعني في واحد اسمه الفضل كان بخيل، فأقول دخلت عليه فهو أمامه السفرة يريد أن يلتهم خبز وسمك مبسوط، فلا رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني خلاص وجهه ونكس رأسه وبكى، فقلت لما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فهذا مثال لذم من هم بخلاء والعياذ بالله. فكيف قدر كم أنفق؟ مسألة تحتاج منك إلى فقه. انظر إلى دخولك وانظر إلى قدر إنفاقك وتوسط بين الأمرين. كما أسلفنا، قد ينفق الشخص في اليوم 1000 جنيه ولا يكون بخيلا إذا كان دخله في الشهر مثلا 100,000 وأنفق 1000. فقدر كم أنفق تحتاج إلى النظر، قدر كم دخلي، قدر كم دخلي، قدر كم أنفق، متى أنفق، هل أنفق في الألف؟ ممكن تنفق 100 جنيه وتعتبر مبرزر لأنك وضعتها في غير محلها، وممكن تنفق 10,000 جنيه ولا تعتبر مبذر. ولذلك الأحوال نفسها لا تأثير في قدر الإنفاق. حث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، الناس في غزوة العسرة ما كان معهم زاد ولا طعام ولا شراب ولا ظهور إلا القليل جدا، فحث النبي على الصدقة، حث النبي، فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: جاء عمر بنصف ماله، ما أبقيت لهم يا عمر؟ قال: أبقيت لأهلي مثله. الشاهد الأحوال نفسها تحتاج إلى نظر، متى أبذل ومتى أضحي حتى ولو بأكثر الذي عندي. والله قال في كتابه الكريم ما يؤيد ذلك: فلا اقتحم العقبة، ما فعل أفعالا تجعله يقتحم العقبة يوم القيامة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، أيام المجاعات الإنفاق فيها. ابذل قدر استطاعتك، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قدر كم أنفق؟ ما المناسبة التي تحتاج إلى إنفاق ولا تحتاج إلى إنفاق؟ إن النبي قبل من أبي بكر كل المال السائل الذي عنده، بينما جاء كعب بن مالك بعد أن رجع النبي قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وينقل عن عمر بن عبد العزيز وفي حال من الأحوال ليس على الإطراد أنه يعني قيل له في شأن أولاده فيعني أعطيهم أموالا إلى آخره، قال: أولادي ما بين صالح وطالح، الصالح الله وليه والطالح لا أكون له عونا على معصية الله، ولكن هذا طبعا عليه تحفظ أو قاله في بعض الأحوال، لأن النبي قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متى أنفق؟ كم أنفق؟ لمن أنفق؟ لمن أعطي؟ لن أعطي الأغنياء مالا لا يحتاجون إليه إلا على سبيل التوادد أو سبيل تقوية الصلة أو لها طرق. فإن الرجل لما تصدق على غني أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ قال: أجل، ما سأتصدق بأخرى. ولما تصدق على زانية تحدث الناس: تصدق الليلة على زانية. ولما تصدق على سارق قال: تصدق الليلة على سارق. فأعرف في من ستقع نفقتي، هل ستقع في محلها وترشد أم سيعان بها على معصية ربنا سبحانه وتعالى. فقدر كم أنفق، متى أنفق، متى أنفق، على من أنفق، كل هذه لها تأثيرها في البذل والعطاء، في البذل والعطاء. هناك آداب تحيط بمسألة النفقة، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ويذكر العلماء في هذا أمرا، قل مثلا يضربون أو يشبهون بين المنفق والفلاح. تعرف الفلاح؟ الفلاح الذكي يزرع ويعرف كيف يخرج النبات طيبا بإذن ربه. أولا الفلاح يأتي إلى بذرة طيبة، هو يشتري البذور، لا يشتري بذور مسوسة ولا خربانة، يشتري أطيب البذور كي يزرعها الجنين صحيح حتى تنمو نماء حسنا. فأنت يا متصدق أيضا تتصدق بصدقة طيبة من كسب، من كسب طيب. أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. واحد يسرق ويقول أتصدق، أو يرابي ويقول أتصدق، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فأتي بصدقة من كسب طيب، كما أن البذرة طيبة. هذه الصدقة البذرة طيبة التي أتى بها الفلاح يزرعها لازم يضعها في تربة مناسبة لها. إن جاب البذرة الطيبة ووضعها في أرض رملية ماتت، أو وضعها في أرض سبخ ماتت، معناها جيدة. وأنت أيضا إذا وضعت النفقة الطيبة في باب يستعان به على الإثم والعدوان، يستعان به على الإثم والعدوان، أو في يد شخص يشرب مخدرات أو يتعاطى الحشيش، أنت زدت فسادا، أو أعطيتها تتعاون بها على الإثم والعدوان لقوم ظالمين يأخذونها يزدادون ظلما بها، فأنت أصلا تميت صدقتك، فضلا عن أنك قد تعذب بسببها. فأولا اخترنا البذرة الطيبة، واخترنا الأرض الطيبة التي تضع فيها تلك البذرة. ممكن تكون البذرة طيبة والأرض طيبة لكن الموسم ليس موسمها. الأرض هذه البذرة تحتاج إلى أن تزرع في الشتاء، فأنت جئت وزرعتها في الحر الشديد ماتت البذرة، مع أنها طيبة وموضوعة في أرض طيبة، لكن الوقت ليس هو وقت لها. بعد أن تضع البذرة الطيبة يا فلاح في أرض طيبة في زمن طيب، ترعاها وهي صغيرة، ترعاها من الديدان من الحشرات، وأنت يا متصدق ترعى صدقتك من الرياء الذي قد يدمرها، من الرياء من العجب بها. فوضعت يا فلاح البذرة في الأرض الطيبة في زمن طيب، عليك أن توليها تمنعها من الرياح الشديدة التي تقتلها وهي صغيرة. وأنت يا متصدق عليك أن تمنعها من الرياء والعجب، لأن يتلف الصدقات، يتلف الصدقات. وبعد أن تشب النبتة وتترعرع أنت تحفظها، تحفظها وتأتي حولها. طبعا النباتات كما يقولون من أجل الورد يسقل عليه ولا مش عارف، النباتات دائما تلف حولها أشياء ليست منها. فالفلاح النظيف، الفلاح النظيف، في فلاح نظيف وفلاح معفن. الفلاح النظيف كل يوم يفتش في الأرض فيها دودة ولا ما فيش فيها دودة، فيها عليق ولا، يزيل من حولها الأثار، ينظف، ينظف النبات حتى يحظى النبات بالغذاء كله، النبات يحظى بالغذاء كله. لكن في فلاح مهمل لا يعرف يغلب الأرض ولا يعرف يزيل من حولها الأشياء السيئة، وفلاح ثاني معروف أنه فلاح نظيف، حتى تأكل ملوخية من الأرض وهي مزروعة تأكلها خضراء من حسنها وبهائها وجمالها. فدائما أنت يا متصدق انظر إلى صدقتك أيضا، هل انتابك عجب؟ هل أنت سترت على الرجل الذي تتصدق عليه أم لم تستر عليه؟ أنا زرعت زرعا، ممكن في رياح بتهب أحيانا فبضع حواجز حول الزرع حتى لا تضربه رياح يضيع، وأنا أيضا أتصدق بالصدقة أحافظ عليه، لا أزرع الذي أتصدق عليه. ممكن أنت تتصدق علي أمام الناس بطريقة تفضحني. نعم الإنفاق سرا جائز والإنفاق علنا جائز، لكن إذا وضعت السر مكان العلن والعلن مكان السري أيضا قد تضر. أنك ممكن تجرح من الذي تتصدق عليه، ممكن تؤذيه، تجرح الذي تتصدق عليه وتهينه بصدقة العلن. أما إذا كان عابر سبيل ولن تراه وجاءك وسألك أعطيته، تختلف عما إذا جئت أمام الناس وتعطيه أمام الناس. صدقة العلن أحيانا تكون أفضل في الفروض، إذا كنت متهما بالبخل وأنك لا تخرج زكاة أموالك، الزكاة المفروضة، فالزكاة المفروضة أحيانا يستحب إخراجها تشجيعا لغيره. فمتى أنفق سرا أو أنفق جهرا. فكما أنك يا فلاح تحافظ على زرعك من أن تأتي ريحا تدمره، أنت يا متصدق أيضا حافظ على صدقتك، لا تؤذي المتصدق عليه، لا تمن عليه تدمر الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني شبه المنفق بالرجل المنفق المرائي بحجر عليه ذرات غبار، الذي ينفق غبار على الصخرة الملساء، فتأتي سيول جرارة تطير هذا الغبار وتترك الصفوان الحجر أملس. فكذلك الذي يمن على الناس ويرائي الرياء يدمر الصدقات. قال الله في الحديث القدسي، يقول الله في الحديث القدسي: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بل من أول من تسهر بهم النار رجل تصدق ليقال محسن. فإياك أن ترائي، إياك أن ترائي بعد أن تنفق وتبذل كما الفلاح يزرع وخلاص النبات يترعرع ويكون على وشك الحصاد والجذاذ، قل يا رب تممها بخير ولا يأتي برد شديد يحرق ثمرة، وأنت كذلك تسأل يا رب تقبل مني صدقتي. ممكن تفعل وتفعل ولا يتقبل منك. فكان من شأن أهل الإيمان أن يسألوا الله القبول، ينفقون يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا. فهذا الشأن أهل الإيمان، يعملون الصالحات ويسألون الله عز وجل القبول. هذا شأن أهل الإيمان. الخليل يرفع القواعد من البيت هو ابنه إسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. ما في ناس ولا شعب يرائيه الخليل إبراهيم ولا يتباهى به أمام الناس، هو ولد يبنيان البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد قال الله في شأن أهل الإيمان: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهو الرجل يزني ويتصدق، عفوا، أهو الرجل يزني ويسرق، السند فيه مقولة يسيرة، ويخاف أن يعاقب. قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فشأن أهل الإيمان يعملون الصالحات ويسألون الله القبول. الإنفاق له فقه. نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم أعلمه الله المجاعة التي ستحل بأرض مصر، مجاعة كانت ستضرب مصر وتدمرها تدميرا كما هي الرؤيا الملك. ويوسف بما علمه الله أفهمه الله، فلما خرج يوسف وأصبح عزيزا وفسر الرؤيا قبل أن يخرج تفسير جيد جدا اقتنع به الملك: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، اتركوه في السنابل. علمهم طريقة التخزين، وبس فقط كل شيء قليل الباقي خزنوه، خزنوا الباقي لأن فيه سنوات مجاعة مقبلة. فذروه في، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرون. فادخر يوسف من سنوات الشدة، من سنوات عفوا الرخاء والخصب، إلى سنوات الشدة، وكان مقتصدا الاقتصاد جزء من 46 جزء من النبوة. كان كل من أتى من البلاد سواء مصري أو غير مصري ما كان عندهم هذه الجاهلية العمياء، الجاهلية القوميات، مصري وسعودي وأسترالي وقطري ومش المسلمون إخوة. يا إخوة يا أهل الإسلام، لا تفرقنكم هذه الحدود الجغرافية التي أضلت جبلة من الناس. المسلم على عهد رسول الله، صهيب الرومي، بلال الحبشي، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، كلهم إخوة. فكان يعطي الناس، كان يعطي كل قبيلة تأتي، من جاء بحمل بعير، من جاء ببضاعة من بلد يأخذ حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير يوزع، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. كل واحد يأخذ على قدر حاجته. إذا المجاعة تضرب الناس لا أعطي شخصا ألفا ولا أعطي الآخر، وإلا فالجوع يهيج الناس ويجعلهم يدمرون الدولة ويدمرون رئيسها ويدمرون كل كبارها ويدمر بعضهم بعضا. فيوسف سلك مسلك الاقتصاد في الإنفاق، مسلك الترشيد، لا هو بخيل ولا هو مبذر صلى الله عليه وسلم. انتشر في الأوساط النسائية تبذير، امرأة تذهب لعرس ويأتي العرس الآخر تقول لن أذهب إلا إذا جبت فستان جديد. الدنيا يا أختي فساتين والدولاب مرصص فساتين، وفي ناس أخرى جائعات جائعات لا يجدن لقمة العيش. فلا تطع امرأتك في كل ما تطلبه منك، كل ما خرجت مشوار تقول لن شافوني في هذا الفستان أجيب فستان جديد. فستان جديد، ما هذا الفستان الجديد؟ انتبه لعقليتك، انتبه لعقليتك. تبذير وإصراف، والزوج المغفل يشتري والزوج المبذر يشتري. طيب يا أخي على حسب ثرائك، لكن ليس بهذه الطريقة. النساء كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. امرأة تأتي تجهز ابنتها يكفيها 5 ملايات 4 ملايات تغير السرير حتى يكفيها 3، لا تجيب لبنتها 20 ملاية 20 ملاية. الدولاب ما في دولاب تسعى، وكان فستان وكان مخدة وكان، يا أخت حرام عليك. تباهي تباهي، ترهق الزوج بالإنفاق وتستدين وترجع تتسول الناس علي ديون، أو ترجع تقترض من البنك بالربا والعياذ بالله. من أجل ماذا؟ من أجل كلام لا فائدة فيه. ولازم نجيب ثلاجة لأم العريس، ولازم نجيب غسالة شبكة لأم العريس. كان أم العريس هي اللي بتتجوز، يا أخت من اللي بيتزوج؟ البنت هي التي تتزوج، هي التي تأخذ مهرا. لكن أصبحت أم العريس لازم تجلس متربعة على العرش، ويأتيها ماذا؟ الهدايا من أم الزوجة التي بيت أبوها خرب بسبب ماذا؟ بسبب اللي بيحصل الآن. لأنكم لا تشعرون ما في القرى، في كثير من القرى لازم أم العريس لها 100 اعتبار. إيه يا أم العريس؟ كما تجيب لها، لازم تجيب لها ثلاجة، وتجيب لها مش عارف غويشة، وتجيب لها ما شاء أم العريس. هي العروسة، هي أم العريس. المهم تنافس وتباهي. لازم ناخذ قصر أفراح كبير، ولازم يكون صفة قصر أفراح كذا وكذا. تباهي وتكاثر ويرديك أنت، وتستدين عياذا بالله، تعيش مديون طيلة حياتك. الاقتصاد مطلوب في كل شيء، الاقتصاد لا بخل، لا بخل، وكذلك لا إسراف، لا بخل ولا إسراف. تباهي يؤذي الناس. عريس ذهب للعروس هيجيب شبكة مثلا ب100,000 جنيه، أبو العروس يقول له يا عمي شبكة أنا أجيب لبنتي بمية، بس نكتب أمام الناس أن الشبكة 200,000. ما يعني رأي الناس، لماذا رأي الناس؟ الدنيا سهلة والأمور سهلة. فالتفاخر والتباهي يورثان الفقر والعياذ بالله. يتفاخر ويتباهى والمتشبع بما لم يعطى، كما قال الرسول كلابس ثوب يزور. أنت تتشبع بما لم تعطى كلابس ثوب يزور. جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله، يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا ولم يعطيني؟ قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. تباهي في الأفراح وتنافس لا معنى له، وكل امرأة طائشة تخرب بيت زوجها. فلانة جاب فستان فرح المرة دي، لازم أجيب أنا فستان، مش كل مرة أروح بنفس الفستان. خرب بيوت من أجل التباهي ومن أجل التكاثر. وربنا قال ألهاكم متكاثر حتى زرتم المقابر. وفي الجنائز مات ميت، الناس في مصيبة، لكن لتباهي يأتي أهل الميت يأخذون أموال اليتامى ظلما وينشئون سرادقا، ويجيب لك قارئ من القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والآخر يأخذ لك على الليلة 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه وكراسي فخمة وضخمة. على ماذا يأخذ؟ في أنتم مصيبة. مال الأيتام لا تقربه، لا تقرب مال الأيتام، ولا جنيه واحد تأخذه من تركة الميت. الميت تركته لأولاده الأيتام. أما أن تتعزز وتتعظم أمام الناس بأنك عملت سرادق ليس له مثيل، على حسب ماذا؟ على حسب أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون سعيرا. آخر شاب فقير يعني دخله على قدره، يشتري ساعة فخمة، ساعة بآلاف الجنيهات، لي عشان رايح لمحبوبته التي يريد خطبتها، يلبس أحسن ساعة ويجيب نعل من أغلى النعال، وهو ممكن سالف الفلوس ومرتب كم شهر الساعة، كم مرتب شهرين ثلاثة أشهر، لا عشان المحبوبة ترضى عليه، وهي نفسها لم ترضى أبدا مهما أتيتها به. لا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب، ويتوب الله على من تاب. وسترتمرد عليك ومعيشة نكد إذا قبلتك من أجل المظهرية التي تبذلها، بعد كده لا تجد مظهرية ولا شيء، فتبدأ هي في الانسحاب منك وبيتك خرب. يا أيها الإخوة بارك الله فيكم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أيبتغون عند الله العزة فإن العزة لله جميعا. لا تتعزز بمالك، لأنها لا تكن مسرفا ولا تكن مبذرا، لا تكن مسرفا ولا تكن مبذرا. المبذر أخ للشيطان، لا تكن بخيلا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبخل داء من شر الأدواء، والمسرف لا يحبه الله ورسوله، والمنفق في السراء والضراء لألاء كلمة الله سبحانه وتعالى مثاب. وإن أنفق كثيرا من مالي في هذا الصدد، ناس ينفقون ويأتون ببعض الأحاديث التي لا أصل لها، يقول لك لو أنفقت نصف مالك في العطر ما كنت مبذرا. ما في حديث كده أبدا، لو أنفقت نصف مالي في العطر ما كنت مبذرا. شأن غيره، أنا لا أملك مثلا إلا 1000 جنيه، هل أذهب أشتري من عبد الصمد القرشي زجاجة ب1000 جنيه، ولا أن أنا أدبر نفسي واشتري وردة التميم ولا أي وردة ب5 جنيه وخلصت من الموضوع؟ وكله زائل. الاقتصاد مطلب، لا إصراف لا تبذير لا بخل ولا شح. الشح من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل أي داء من أدوى من البخل. لا إصراف لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تبذير المبذر أخ للشياطين. فوسط، وكان بين ذلك قواما، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هكذا قال الله تعالى. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أكل وشرب مع عدم إسراف. وكما سمعتم الآيات التي سمعتم، وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الضيف له حق، قد وسع على الضيف القادم إلي ووسع عليه وأكرمه، ولكن الذي يأتيني كل يوم ليس حقه كحق الضيف الوافد. فالرسول قال في شأن الضيف الضيافة 3 أيام، شأن الضيف الحال، جائزته يوم وليلة. ما معنى جائزته يوم وليلة؟ يعني الضيف أول يوم يجي لي فيه وجاء من بلاد بعيدة سأضيفه 3 أيام، أول يوم أبالغ في يعني أكرمه وأحتفي به، والأيام الثاني والثالث كسائري أيامي كما نأكل واشرب، لكن الاحتفاء يكون في اليوم الأول. ولا يحل لأحدكم أن يجلس عند صاحبه حتى يؤثمه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقه مطلوب، متى أنفق، كم أنفق، أين أنفق، حالة الإنفاق، حالة المسلمين، حال المنفق عليه، كم دخلي، كل هذه منظومة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وإياكم.